أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المبحث الآخر هو الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. في الدليل الشرعي غير اللفظي، قلنا أن الدليل الشرعي غير اللفظي ينقسم إلى فعل وسكوت وتقرير، وفيما سبق تحدثنا عن دلالة الفعل على الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك أشرنا أيضا إلى دلالة السكوت والتقرير على الحكم الشرعي، وتبين أن دلالة السكوت والتقرير على الحكم الشرعي تدخل في السيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية لا بد أن تتقوم بركنين. الركن الأول هو معاصرة السيرة للمعصوم، لا بد أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم، والركن الثاني هو سكوت المعصوم عن هذه السيرة، فإن سكوت المعصوم عن السيرة يدل على إمضائه وتقريره لمثل هذه السيرة. السؤال الذي يثار هنا في مسألة إحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، قلنا أن المقصود بالدليل الشرعي غير اللفظي هنا هو خصوص السكوت والتقرير الذي يدل على الإمضاء، أي هو في إطار السيرة العقلائية. السؤال الذي يثار هنا أنه ما دامت السيرة العقلائية تتقوم بهذين الركنين، فما هو الدليل على معاصرة سيرة للمعصوم؟ يعني قلنا فيما سبق أنه نحن نستعين بالسيرة ونستفيد من السيرة كوسيلة من وسائل إثبات الحكم الشرعي، وهذه السيرة السيرة العقلائية لا بد أن تكون معاصرة للمعصوم. ما هو الدليل على معاصرة مثل هذه السيرة للمعصوم؟ من الذي يقول أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم؟ ربما كانت هذه السيرة سيرة ناشئة في عصر متأخر عن عصر المعصوم، فما الدليل على ذلك؟ يعني ما هي الوسيلة التي نثبت بها معاصرة السيرة للمعصوم؟ المصنف هنا بغرض إثبات معاصرة السيرة للمعصوم يستعين بعدة طرق، يستعين بعدة طرق لأجل إثبات معاصرة السيرة للمعصوم. فإذا في إثبات الركن الأول وهو معاصرة السيرة للمعصوم، المصنف يتحدث بحديث مفصل يذكر فيه مجموعة طرق، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحديث عن الركن الثاني، يعني في إثبات عدم صدور الردع من المعصوم عن هذه السيرة. أما ما يتعلق بإثبات الركن الأول وهو معاصرة السيرة للمعصوم، فإن هذه الطرق التي سيذكرها المصنف تصلح لإثبات معاصرة السيرة العقلائية للمعصوم، كما أنها تصلح لإثبات سيرة المتشرعة للمعصوم. وكما هو واضح أن الفرق بين السيرتين أن تلك السيرة السيرة المتشرعية تكون معلولة لتوجيه الشارع، بينما السيرة العقلائية كما قلنا لا تدل على الحكم الشرعي بنفس الطريقة، وإنما تدل على الحكم الشرعي بضم السكوت والإمضاء إليها، بينما سيرة المتشرعة تدل على الحكم الشرعي باعتبارها معلولة لتوجيه الشارع ولا تحتاج إلى ضم السكوت والإمضاء إليها. فإذا هذه الطرق التي ذكرها المصنف تصلح لإثبات معاصرة سيرة العقلاء للمعصوم، وتصلح لإثبات سيرة معاصرة سيرة المتشرع للمعصوم. الطريق الأول من هذه الطرق، كيف نثبت أن السيرة العقلائية مثلا بأمر معين على مسألة معينة كانت معاصرة للمعصوم؟ يقول المصنف يمكن أن نستدل على ماضي السيرة بواقعها المعاصر لنا، نلاحظ سيرة العقلاء الحاضرة الراهنة في حياتنا، فهل أن سيرة العقلاء الآن قائمة على هذه المسألة أو ليست قائمة على هذه المسألة؟ افترض نحن الآن لا ندري، هل أن سيرة العقلاء كانت قائمة على أساس أن الحيازة سبب الملكية؟ يعني سيرة العقلاء في عصر المعصوم كانت قائمة على أساس أن من حاز ملكه أو لا؟ لا ندري بذلك، فلا بد أن نرجع إلى واقع السيرة الراهن الموجود الآن، فنلاحظ هل أن سيرة العقلاء هذا اليوم قائمة على أساس أن من حاز ملكه أو لا؟ فإذا كانت سيرة العقلاء في هذا العصر قائمة على أساس أن من حاز ملكه، فنقول أن هذه السيرة كانت معاصرة للمعصوم. قد تقول كيف نستدل بالواقع المعاصر للسيرة على ماضيها؟ هل نستدل بالاستصحاب؟ نقول لا نستدل بالاستصحاب، وإنما بماذا نستدل؟ نستدل بنكات أشار إليها المصنف، بنكتتين في المقام. النكتة الأولى نقول أن السيرة العقلائية التحول في حقلها بطيء جدا وصعب، يعني إذا كانت سيرة العقلاء عادة قائمة على أساس سلوك معين كما هو في مثالنا موضوع الحيازة مثلا أو أي سلوك آخر متداول في حياة العقلاء، فالتحول في حقل السيرة من سلوك إلى سلوك آخر مو سهل، وإنما هذا التحول تحول يحتاج إلى زمن طويل ويحتاج إلى ظروف استثنائية وليس ظروفا طبيعية. فإذا السيرة غالبا باقية على حالها، ومن الصعب أن تتحول من حالة إلى حالة أخرى، فنقول ما دامت هذه السيرة موجودة الآن فإذا هي عينها كانت موجودة في الزمان السابق، لأن التحول في حقل السيرة صعب، فما دامت هي موجودة الآن إذا هي عينها كانت موجودة سابقا. هذا مضافا إلى أن السيرة عادة في حياة العقلاء تكون ناشئة من نكات فطرية ومن مناشئ عقلائية معينة، وهذه النكات الفطرية لا بد أن تكون مشتركة بين العقلاء. العاقل الذي كان يعيش قبل 14 قرنا والعاقل الذي يعيش في عصرنا سلوكهما متحد، لأن ما يصدر عنه سلوك العاقل يومئذ هو نفسه يصدر عنه سلوك العاقل هذا اليوم. العاقل يومئذ سلوكه كان يصدر بسبب فطرته وبسبب مناشئ عقلية معينة وعقلائية، كذلك العاقل في يومنا هذا سلوكه أيضا ناشئ من أسباب ومناشئ عقلائية وعقلية وفطرية. يعني على سبيل المثال نقول العقلاء يوم ذاك يعتبرون الحيازة سبب للملكية، لأن أكو نكتة تقتضي مثل هذا الحكم العقلي ومثل هذا الموقف العقلي من العقلاء بين العقلاء. هذه النكتة وهذا التي تقتضي هذا الموقف هي عينها موجودة اليوم، فإذا بسبب صعوبة التحول في السيرة وبسبب أن السيرة معلولة لنكات سليقية فطرية يشترك فيها العقلاء في كل عصر وزمان، نقول أننا نستدل بواقع السيرة المعاصر على ماضيها، وأن السيرة التي نشك في أنها موجودة يوم ذاك أو ليست موجودة من خلال وجودها الآن في حياة العقلاء نقول أنها كانت موجودة يومئذ. المصنف بعد أن يذكر هذا الطريق لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم لإثبات الركن الأول يناقش أولا في مسألة صعوبة التحول في السيرة. يقول أن التحول يعني تحول السيرة ممكن، وإن كان هذا التحول لا يتم بشكل دفعي وبشكل فجائي، ولكن التحول بصورة تدريجية وبصورة مرحلية يمكن أن يتحقق في السيرة. والدليل على ذلك أننا نلاحظ أن الأعراف في حياة المجتمعات والتقاليد والظواهر الاجتماعية عرضة للتغيير والتحول والتبدل من عصر إلى عصر آخر، بل أن العصر الحديث يحصل فيه التحول والتغير الاجتماعي بنحو سريع أسرع مما كان في العصور السابقة، لأن وتيرة التغيير الاجتماعي تتأثر بشكل مباشر وتتأثر تأثرا كبيرا بالتحولات التكنولوجية في الحياة الحديثة. يعني اعتماد الإنسان الواسع على التكنولوجيا وعلى منتجات التكنولوجيا الحديثة هذا نفسه أثر تأثير واسع في تحول كثير من الظواهر الاجتماعية. على سبيل المثال الآن أنا أذكر ظاهرة، قبل شيوع وسائل الاتصال الحديثة في حياة الإنسان تليفون ما كان موجود، فاكس ما كان موجود إلى آخره، فكان الإنسان كثير من أعماله يحتاج أن يلتقي بالشخص الآخر مباشرة حتى يقضي هذه الأعمال. الزيارة مثلا زيارته إلى أقربائه إلى أصدقائه للآخرين، فلابد أن يقصد الآخر بنفسه. لكن الآن كثير من الزيارات واللقاءات وسائل الاتصال الحديثة قدرت تلخصها وقدرت تختصرها. افترض إنسان بدل ما يزور أصدقائه وأقاربه مثلا باليوم أو اليومين أو الأسبوع مرة، الآن بسبب التليفون قلصت الفترة إلى بالشهر مرة أو أكثر من الشهر مرة مثلا. يستطيع كثير من الأشياء ينجزها من خلال التليفون. فهي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية اللي بدأت تضمحل وبدأت تتأثر بسبب التطور التقني إلى آخره. التكنولوجيا عندما دخلت الحياة أثرت تأثير مباشر وواسع على سلوك الإنسان وعلى كثير من الظواهر السائدة في حياة الإنسان. فإذا التحول في السلوك الاجتماعي وفي السيرة العقلائية ممكن، بل هو الظاهرة الطبيعية. أما افتراض أن التحول صعب جدا وهذا التحول من سلوك إلى سلوك مقابل ما يحصل إلا بحالات استثنائية، هذا الافتراض افتراض غير صحيح. نقول التحول ليس بطيئا جدا وليس صعبا جدا، ولكنه غايتها لا يحصل التحول بشكل دفعي، وإنما يحصل التحول بشكل تدريجي. وهذا يمكن أن يكون بطيء، ولكن هذا البطء أيضا يضمحل ويقل أيضا وتسارع وتيرة التغيير مع التبدلات اللي تصير في حياة الإنسان باتساع نطاق التكنولوجيا واعتماد الإنسان على معطيات التكنولوجيا الحديثة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى نقول أن الادعاء بأن سلوك الإنسان والظواهر الاجتماعية القائمة في حياته كلها ناشئة عن نكات فطرية مشتركة بين العقلاء، هذا الادعاء ليس بصحيح. احنا اي شخص الآن من عدنا لو لاحظ سلوك الشخصي، مو كل هذا السلوك الشخصي إلى دوافع فطرية، ومو كل هذا السلوك إلى دوافع عقلية. سلوك الإنسان تتحكم به، سواء كان هذا الإنسان فرد أو سلوك الجماعة البشرية، أي ظاهرة من الظواهر الحياتية الموجودة في حياة الجماعة البشرية تتحكم فيها مجموعة عوامل. هذه العوامل جزء منها عوامل فطرية، وجزء منها عوامل سيكولوجية، وجزء منها عوامل اقتصادية، وجزء مجموعة عوامل تتحكم في السلوك البشري. وقد درس علم النفس الحديث هذه المسألة، يعني مسألة السلوك البشري ودوافع السلوك، دراسات علمية مستفيضة في علم النفس الاجتماعي. درس المسألة، مسألة الظواهر الاجتماعية والسلوك الاجتماعي في حياة الناس ومناشئ هذا السلوك ودوافعه، درسها دراسات علمية تفصيلية، وانتهى إلى نتائج مهمة في هذا الحقل. فالادعاء بأن سلوك الجماعة البشرية، أو بالتعبير الأصولي السيرة العقلائية، ناشئة من دوافع ونكات فطرية، هذا الكلام غير تام، لأنه كما أن هذا السلوك وهذه السيرة ناشئة من نكات فطرية لها مناشئ ودوافع أخرى غير هذه النكات. وعلى هذا الأساس تتفاوت وتختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، ومن زمان إلى زمان آخر، ولا يمكن أن تكون هي بشكل دقيق. تمام، بعض الظواهر الاجتماعية هذه ناشئة من نكات فطرية ومن مناشئ ذاتية موجودة في النفس الإنسانية، نزعات ثابتة، ولكن لا كل السلوك ولا كل السيرة ناشئة من هذه النكات ومن هذه الدوافع الذاتية الثابتة المتأصلة في النفس الإنسانية. فإذا هذا الطريق غير تام. الطريق الآخر، الطريق الثاني، بقية الطرق لا يناقش فيها المصنف كما ناقش في هذا الطريق. وعلى هذا الأساس المصنف في ضوء الطرق الآتية يثبت أنه يمكن إحراز معاصرة السيرة للمعصوم، وعلى الأقل يمكن الاطمئنان والوثوق بذلك. الطريق الثاني الذي يشير إليه في المقام هو النقل التاريخي. والمقصود بالنقل التاريخي هنا، يقول إما النقل التاريخي العام، أو النقل في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية. أكو نوعين من النقل التاريخي. مرة نرجع إلى كتب التاريخ، نرجع إلى تاريخ الطبري أو تاريخ ابن الأثير مثلا، أو غير ذلك من التواريخ القديمة، وإن كان تاريخ ابن الأثير متأخر كثيرا عن الطبري. نرجع إلى التواريخ التي عاصرت المعصوم. هذه التواريخ التي عاصرت المعصوم بالأثناء تتحدث عن ظواهر اجتماعية، وتتحدث بالتعبير الأصولي عن السيرة العقلائية. فإحنا من خلال هذا النقل التاريخي نستطيع أن نثبت معاصرة السيرة للمعصوم. نقول هذه الظاهرة ذكرها المؤرخ الفلاني، ذكرها الواقدي اللي كان يعيش في عصر الأئمة عليهم السلام في كتابه المغازي مثلا، أو ذكرها ابن هشام في السيرة، أو ذكرها ابن أسحاق في السيرة، في السيرة النبوية الشريفة، ذكرها مؤرخ معاصر للمعصوم. وعلى هذا الأساس نثبت معاصرة السيرة للمعصوم. أو لا، نرجع إلى كتب الحديث، كتب الروايات التي نقلت لنا الأحاديث، أحاديث الأحكام الشرعية، وحينئذ سنجد أن هذه الكتب كما نقلت لنا ألفاظ وأحاديث المعصوم، كذلك تحدثت وأشارت إلى بعض الظواهر التي كانت شائعة في حياة العقلاء يومئذ. فإذا هذا الطريق وهو طريق النقل التاريخي يمكن الاعتماد عليه في التحقق من وجود مثل هذه السيرة ومعاصرة مثل هذه السيرة للمعصوم، وجود هذه السيرة في حياة المعصومين يومئذ. طبعا هذا النقل اللي احنا النقل التاريخي اللي نستفيده اما من كتب المؤرخين القديمة او من الاحاديث والحديث الاحكام الشرعية الموجودة في كتب الروايات، هذا معتبر او ليس بمعتبر؟ نقول يتوقف اعتبار هذا على ما يلي، على احد امرين: اما على اساس ان هذا النقل في كل من قسمين يكون مفيدا للقاطع، يعني احنا نرجع للمؤرخين مثلا والمؤرخ يتحدث عن ظاهرة معينة، عن سيرة عقلائية معينة، ونقل هذا المؤرخ وذاك المؤرخ ومؤرخ ثالث مثلا، وإن كان عدد كبير من التواريخ المعاصرة للمعصومين ما واصل، إنها أكو تواريخ كثيرة لكن مو كلها واصل، قليل واصل، على كل حال هذا القدر الواصل منها احنا الراجع مجموعة فيحصل ما يفيد القاطع، والذي يفيد القاطع هو التواتر، هذه القضية يتواتر نقلها، أو على الأقل فإذا أفاد القاطع كلما كان الدليل مفيدا للقاطع يكون حجة لحجية القاطع، أو على الأقل إذا لم يفد القاطع يكون مفيدا لظن متاخم للقاطع، أي مفيد للاطمئنان، والاطمئنان هو علم عقلائي وإن لم يكن علم منطقي، يعني 99% يحصل لدينا افترض مثلا احتمال المطابقة للواقع، وهذا الاطمئنان حجة كما سيأتينا الدليل على حجية الاطمئنان. فإذا إما أن يحصل لدينا القاطع بثبوت هذه السيرة من خلال النقل التاريخي، أو على الأقل الوثوق والاطمئنان، أو إن لم يحصل القطع والاطمئنان فلا بد أن تتجمع شرائط الحجية التعبدية في النقل. كيف تتجمع شرائط الحجية التعبدية بالنقل؟ يعني لا بد أن يكون المنقول لنا، يعني السيرة المنقولة في هذا النقل التاريخي، يتوفر هذا النقل على شرائط حجية خبر الثقة. إذا توفر على شرائط الحجية كان الناقل ثقة والسند اللي منقول بها الظاهرة خبر ثقة، فحينئذ بناء على حجية خبر الثقة يمكن أن نقبل بمثل هذه السيرة، وإن كان يوجد في هذه المسألة كلام بينهم في أن خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أو ليس بحجة في الموضوعات. البعض قالوا أن ما هو حجة في الموضوعات هو البينة، شهادة العادلين، وخبر الثقة ليس حجة في الموضوعات وإنما هو حجة في الأحكام، وبناء على هؤلاء لا بد أن تتوفر البينة بناء على قول هؤلاء. ومنهم من قال أن خبر الثقة كما هو حجة في الأحكام في نقل الأحكام كذلك هو حجة أيضا في نقل الموضوعات، فبناء على هذا القول لا بد أن تتوفر شرائط الحجية التعبدية في النقل. السؤال قلنا بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات فلا بد من أن يكون الناقل ثقة، سند ثقات متصل، أو إن لم نقل بحجية خبر الثقة بالموضوعات لابد أن تتوفر البينة في المقام. فإذا النقل التاريخي بكلا قسمين، لابد أن إما أن يكون مفيدا للاطمئنان فضلا عن العلم، أو إن لم يكن مفيدا للاطمئنان والعلم أو العلم يكون حجة من الناحية الشرعية متوفر على شرائط الحجية التعبدية. إذا اتضح ذلك نقول في مجال النقل التاريخي يمكن أن نستفيد من نفس الروايات. يعني فيما سبق قلنا أن النقل التاريخي إما أن نرجع إلى كتب التاريخ العام أو نعود إلى الروايات، رواية تتحدث لنا عن سيرة عقلائية معينة. قد تقول كيف تتحدث الرواية عن سيرة عقلائية معينة؟ قد تتحدث الرواية عن سيرة عقلائية معينة بشكل غير مباشر. كيف تتحدث عن سيرة بشكل غير مباشر؟ تقول لو راجعنا الروايات نفسها، عادة الروايات تعبر عن حياة الناس، يعني في كتب الرواية غير الرواية نفسها يمكن أن ندرس الحياة الاجتماعية وطبيعة الحياة المدنية والوضع الحضاري الذي كان يعيشه المجتمع يومئذ، ولكن هذه مداليل غير مباشرة للروايات، أو قل بتعبيرنا المصطلح أن هذه كما أن الرواية لها مدلول مطابقي كذلك للرواية مداليل التزامية. ومن المداليل الالتزامية لهذه الروايات هو أنها تتحدث عن التمدن وعن الحضارة وعن أنماط الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة يومئذ. قد تقول عجيب، يوجد مثل هذا في الروايات؟ نعم موجود مثل هذا لو دققنا في الروايات. مثل هذه المداليل قد نستكشفها. من أين نستكشف ذلك؟ من نفس أسئلة الرواة عندما يأتي أحدهم ويسأل الإمام الصادق عليه السلام عن مسألة معينة مثلا، نفس سؤال السائل كاشف عن لون تفكيره وعن عاداته وعن طبيعة الحياة التي كان يعيشها. تجميع هذه الأسئلة يمكن أن يعطينا ضوء واسع على نمط الحياة التي كانت سائدة يومئذ. أنا الآن أذكر مثال في المقام من سيرة المتشرعة مثلا، نثبت في هذا المثال أن السيرة كانت قائمة على سلوك معين على مسألة معينة. يأتي أحدهم ويسأل الإمام مثلا، يقول له الكتابي يباشر الخمر ويباشر لحم الخنزير ويباشر الكلب مثلا، فهل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ يقول له الإمام مثلا، فهل هو نجس أو ليس بنجس؟ يقول له الإمام مثلا، ليس بطاهر الكتابي. هل هو طاهر؟ يقول له لا. مثلا لو راجعنا الروايات نجد روايات من هذا القبيل. في هذه الرواية يمكن أن نستكشف شيء. ما هو الشيء؟ نقول هذا السائل كان في ذهنه ارتكاز، لا سيما إذا ذهبنا إلى روايات أخرى غير هذه الرواية. سائل آخر أيضا يسأل الإمام، يقول له سيدي جاري كتابي وهو يباشر الخنزير، نجس أم ليس بنجس؟ طاهر أم ليس بطاهر؟ أستطيع أن أكل معه؟ أستطيع أن أشرب من الإناء الذي شرب فيه؟ سائل آخر يقول للإمام، يأتي ويقول مثلا صديقي كتابي يباشر الكلب مثلا، أستطيع مثلا افترض أن أشرب من الإناء الذي يشرب فيه أو آكل معه؟ هنا لو لاحظنا هؤلاء السائلين بمجموعهم سنجد أن لديهم ارتكاز. هذا السؤال يكشف عن ارتكاز. ما هو الارتكاز؟ وهو أن هذا الكتاب في ذاته ليس بنجس، لأن هذا السائل لم يقل الكتاب نجس أو طاهر، يعني كأن لديه ارتكاز في ذهنه أن الكتاب في ذاته طاهر، ولكنه إذا باشر الكلب، إذا باشر الخمر، إذا باشر الخنزير، تنشأ هنا نجاسة عرضية لا ذاتية بسبب المباشرة. فهنا قد نستفيد، فإذا هنا السائل لا يدري، أو بالأحرى السائل لديه ارتكاز عفوا، وهذا الارتكاز أنه هذا الكتاب طاهر في ذاته، ولكن النجاسة نجاسة عرضية تنشأ من مباشرته للكلب أو مباشرته للخنزير أو الخمر أو غير ذلك من النجاسات مثلا. فإذا من ألسنة أسئلة الرواة ومن الروايات نستطيع أن نستكشف بعض الظواهر التي كانت موجودة في حياة المتشرعة أو في حياة العقلاء يومئذ، كما أنه يمكن أن نستفيد من فتاوى الجمهور، والمقصود بالجمهور هنا هم علماء السنة. فتاوى الجمهور يعني فتاوى علماء السنة، لأنه يستعمل مصطلح الجمهور. طبعا قد يراد بمصطلح الجمهور غير السنة، ولكن مستعمل هنا بمعنى جمهور السنة. جمهور يعني فتاوى الجمهور يعني فتاوى علماء فقهاء السنة. قد نستفيد من فتاواهم في إطار المعاملات وجود أيضا سيرة عقلائية. لماذا؟ لأنه أساسا في نطاق المعاملات النصوص لدى الجمهور قليلة جدا، لأنه في الواقع عصر النص لدى الجمهور يقتصر على النبي صلى الله عليه وآله، بينما عصر النص لدينا امتد بامتداد الأئمة عليهم السلام، امتد عدة قرون. ولهذا الثروة الحديثية لدينا أوسع بكثير من الثروة الحديثية لديهم. فالروايات في نطاق المعاملات الموجودة لدينا أوسع، وإن كانت طبعا الروايات في نطاق العبادات الموجودة في كتبنا الحديثية أكثر، والروايات في نطاق المعاملات أقل، ولكن مع كل هذا بالمقارنة مع التراث الحديث عند العامة، تراثنا الحديث في هالحقل في حقل المعاملات أوسع. فإذا فتاوى العامة فقهاء السنة كانت تعتمد على ماذا؟ تعتمد على السيرة اللي كانت موجودة يومئذ، يعني بعبارة أخرى كانت فتاواهم عبارة عن إمضاء للسيرة اللي موجودة. كانت المعاملات قائمة على أساس وضع معين، وفتواهم هي عبارة عن إقرار وإمضاء لهذا الوضع اللي كان موجود. فإحنا يمكن أيضا أن نستفيد من فتواهم على ثبوت ووجود هذه السيرة يومئذ المعاصرة للمعصوم، لأن فقهاء السنة فقهاء الأربعة المشهورين كانوا معاصرين للأئمة عليهم السلام في عصر الإمام الصادق عليه السلام. إذن هذا أيضا يمكن أن نستفيده، فضلا عن دلالة التاريخ العام، عن الدلالات اللي يمكن أن نستفيدها من التاريخ العام غير هاي الدلالات المتضمنة في الروايات أو المتضمنة في فقهاء في فتاوى فقهاء الجمهور. التاريخ العام أيضا بدلالات، تاريخ يتحدث افترض يتحدث مثلا مؤرخ صاحب المغازي عن معركة من المعارك أو واقعة من الوقائع، من خلال حديثه عن المعركة أو الواقعة نستطيع أن نستكشف بعض الظواهر الاجتماعية وبعض مصادق السيرة التي كانت قائمة يومئذ. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم هو أن نفترض لهذه السيرة لازم، فهذا اللازم إذا أثبتنا انتفاءه يعني ذلك أن هذه السيرة منتفية. لاحظوا هنا في المقام يفترض لازم وملزوم، متى ما انتفى اللازم ينتفي الملزوم. يوجد تلازم بين الأربعة والزوجية، إذا زوجية ما أكو لازم ما أكو، أربعة ملزوم ما أكو، إذا انتفى اللازم الملزوم ينتفي. هناك تلازم بين الحرارة والنار، قد تقول هنا مثلا افترض تحت هذا المنضدة موجود نار، تقول لو كان أكو نار كان أكو حرارة، إذا ما أكو حرارة ما أكو نار، لأن أكو تلازم بين الحرارة وبين النار، فإذا انتفى اللازم معناه الملزوم ما موجود. هنا نفترض أن للسيرة لعدم قيام السيرة لازم، فهذا اللازم إذا انتفى ينتفي الملزوم وهو عدم قيام السيرة. إذن إذا عدم قيامها منتفي صار قيامها شنو موجود، إذا انتفى العدم يتحقق الوجود. مثال ذلك، السيد هنا يذكر مثال على سيرة المتشرعة، يقول لو فرضنا أننا أردنا أن نثبت أن سيرة المتشرعة المعاصرين المعصوم كانت قائمة على أساس الاجتزاء بالمسح ببعض الكف الوضوء، اللي يمسح رأسه مثلا يمسحه ببعض كفه بشيء من أصابعه مثلا، كما أن اللي يمسح قدمه يمسح ببعض كفه ولا يمسحه بتمام الكف. وإحنا نريد أن نثبت أن هذه السيرة وهي المسح ببعض الكف كانت قائمة يومئذ. كيف نثبت هذا؟ نثبت هذا من أن هناك لازم، هذا اللازم إذا ما موجود بأيدينا لازم إلمن مو للسيرة، لازم لعدم قيام هذه السيرة، فالملزوم اللي هو عدم قيام هذه السيرة أيضا يكون منتفي، فإذا العدم منتفي لابد هذه السيرة تكون موجودة. إذا هذه السيرة ما كانت قائمة هكذا نقول، لو لم تكن السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف قائمة بين المتشرعة، فشنو القائم بين المتشرعة إذا هذا مو قائم؟ قول لابد أن يكون أكو مسح بالوضوء، مسح للرأس ومسح للقدمين، لابد يكون بيش المسح؟ إذا مو ببعض الكف لابد أن يكون بتمام الكف. فإذن يوجد بديل وهو أن يكون المسح بتمام الكف، لو لم يكن المسح ببعض الكف هو المتداول والمتعارف بين المتشرعة. عادة المسح بتمام الكف هذا بطبيعته بكلفة لو أمر طبيعي، يعني ينتجم مع ذوق الإنسان ومع سجية الإنسان ومع طبع الإنسان، لو لا مثل هذه الحالة تستبطن عناية فائقة بطبيعتها، اللي إذا كان المسح بتمام الكف هذه الحالة حالة على خلاف الحالة الطبيعية، على خلاف السجية، تقول امسح فتشي اللي ينصرف انه تمسح بعض كفك، ولكن اذا كان المقصود من المسح هو مسح بتمام الكف فحينئذ لابد، اذا كان المسح هو تمام الكف هذه الحالة حالة خلاف الحالة الطبيعية، هذه الحالة تستبطن عناية دقيقة وفائقة. فإذا كانت هذه الحالة هي اللي موجودة، كانت سيرة المتشرع على المسح بتمام الكف، فحينئذ هذا الشيء يقتضي، هذا يقتضي أن تكون أسئلة وأجوبة تثار حول هذه المسألة. ليش تثار أسئلة وأجوبة حول هالمسألة؟ لأن هالمسألة بطبيعتها مسألة غير طبيعية، مسألة تحتاج إلى عناية دقيقة، مسألة مخالفة للسجية اللي عليها طبيعة المسح العادي. أنا أقول لك امسح بإيدك على رأس فلان مثلا، امسح، يستحب أن تمسح بيدك على رأس اليتيم مثلا، وانت يتبادر إلى تمرر أصابعك على رأسه بشكل هادئ ولطيف وخفيف ورقيق، ما يأتي إلى ذهنك أنه لازم إيد كفك بتمامه لابد أن يمسح. هذه حالة خلاف الوضع الطبيعي. فإذا كان سيرة المتشرع قائمة على أساس المسح بتمام الكف، هذا شيء يقتضي، يقتضي أن تثار عادة أسئلة كثيرة. من تثار الأسئلة؟ من قبل المتشرع، يسألون المعصومين، فإذا يسألهم المعصومين يجاوبون، جوابهم يقتضي أسئلة جديدة، وهذه الأسئلة والأجوبة إذا كانت كثيرة يفترض شنو؟ يفترض توصل إنه مثل هالأسئلة والأجوبة وصلنا منها شيء؟ لا. فإذا إذا ما وصلنا منها شيء، هذه السيرة كانت قائمة على المسح بتمام الكف أو لم تكن قائمة؟ لم تكن قائمة. إذا ما كانت السيرة قائمة على المسح بتمام الكف، لابد شيء يكون قائم بديلها، وهو ماذا؟ وهو المسح ببعض الكف. قد تقول ما هو اللازم في العملية وما هو الملزوم؟ اللازم هو وصول الأسئلة والأجوبة، يعني كثرة الأسئلة والأجوبة هو اللازم. لازم لماذا؟ لازم للمسح بتمام الكف. فإذا انتفى اللازم، أسئلة وأجوبة كثيرة ما وصلتنا، ينتفي ماذا؟ ينتفي الملزوم، وهو السيرة على المسح بتمام الكف. فإذا انتفى الملزوم، انتفى المسح بتمام الكف، لابد أن يكون شنو موجود؟ بديلة، وهو المسح ببعض الكف. لأنه قلنا في المقام أكو عندنا لازم وأكو عندنا ملزوم. اللازم هو كثرة الأسئلة، والملزوم هو عدم المسح ببعض الكاف. وعدم المسح ببعض الكاف شو يساوي؟ يساوي المسح بتمام الكاف. فإذا انتفى اللازم، لا توجد بيدنا أسئلة وأجوبة كثيرة في المقام، ينتفي الملزوم. الملزوم ما هو؟ هو عدم المسح ببعض الكاف، يعني المسح بتمام الكاف. هذا طريق ثالث من الطرق التي استعان بها المصنف لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم، لإثبات الركن الأول. وهذا الطريق طبعا يتوقف على جملة أمور. يتوقف على ماذا؟ يتوقف أولا على أن تكون المسألة كما هي في مثالنا المذكور محل ابتلاء لعامة الناس، مو مسألة خاصة. لماذا؟ حتى تتاح الفرصة للعامة أن يشاركوا فيها الأسئلة والأجوبة المفترضة. ما تكون الأسئلة أسئلة محدودة ومقتصرة على طبقة من الناس، لأنه إذا كانت المسألة كما هي في مثالنا مسألة الوضوء، مسألة تمثل مورد ابتلاء لعامة الناس، لعامة المكلفين، ولذلك يحتمل أن يصدر سؤال من كل مكلف من المكلفين بخصوص هذه المسألة لو كان المسح بتمام الكاف، لأنه على خلاف السجية والطبيعة يتطلب عناية دقيقة وفائقة. هذا أولا. وثانيا، لا بد أن يكون الحكم المقابل يتطلب عناية فائقة ويتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع البشري، لا تقتضيه السجية. وفعلا في مثالنا المسح بتمام الكف خلاف السجية، ويتطلب عناية دقيقة وفائقة خلاف السلوك الطبيعي اللي هو المسح ببعض الكف. وثالثا لا بد أن تتوفر الدواعي على نقل الحكم الوارد في المسألة. ومن المعلوم أنه في المقام تتوفر الدواعي، وهي الدواعي ماذا؟ وهو عمل الرواة، لأن عمل الرواة هو نقل الأخبار والوقائع المرتبطة بالتشريع عن المعصومين يومئذ. فإذا لا بد أن تتوفر الدواعي على نقل ما يرد من حكم في المسألة. ورابعا عدم وجود مبررات للإخفاء كالخوف والتقيير، وإلا لو فرضنا كل الشروط متوفرة ولكن هذا الحكم اللي نقله قد يعرض حياته للخطر ولذلك يخفى للتقية، فحينئذ هذا الكلام السابق لا يتم، يعني هذا الطريق لا يكون تاما. وخامسا عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال، أي عدم وجود قدر معتد به من الأسئلة والأجوبة حول مسألة المسح بتمام الكف في مثالنا. وإلا لو كان موجود ما يثبت الحكم المقابل فحينئذ أيضا هذا الطريق لا يمكن أن نتمسك به. هذا هو تمام الكلام في الطريق الثالث. الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد أن نثبت معاصرته للمعصوم سلوك آخر بديل، فنقول لو لم يكن هذا السلوك موجودا لكان بديله موجودا، وهذا البديل يمثل ظاهرة من الظواهر الاجتماعية غير طبيعية الغير المألوفة في حياة الناس. فإذا كان يمثل ظاهرة طبيعية ظاهرة غير مألوفة غير طبيعية، فحينئذ تتوفر الدواعي لنقل مثل هذا البديل. فلما لم يكن هذا البديل واصل إلينا ولم يكن معروف، فإذا هو غير موجود، فالموجود هو المبدل عنه. هذا من قبيل ماذا؟ هذا من قبيل العمل بالظهور، نقول العمل بالمعنى الظاهر للكلام، هذه ظاهرة عقلائية، سيرة العقلاء قائمة على ذلك. لو لم يكن العقلاء في عصر المعصوم يعملون بالظهور لابد أن شي يكون؟ لابد أن يكون يعملون بأسلوب آخر، يعني إذا ما يتعاملون بظواهر الألفاظ لابد شي يتعاملون؟ لابد يتعاملون بغير الظاهر، بمعاني متأولة. خذوا التعامل بغير المعنى الظاهر، ظاهرة غريبة لو مو ظاهرة غريبة، بل هذا ظاهرة اجتماعية غريبة. وبهذه الظاهرة الاجتماعية الغريبة بالمعاني المتأولة بالمعاني غير الظاهرة، هذه لو كانت موجودة يمكن أن توصلنا لو ما يمكن أن توصلنا؟ بلي، مثل هذه الظاهرة الغريبة لو كانت تمثل سلوكا اجتماعيا عاما، يعني كل أسلوب العقلاء في التعامل مع الكلام هو يقوم على أساس عدم الاعتماد على المعاني الظاهرة للكلام، مثل هذه الظاهرة ظاهرة غريبة ولو كانت موجودة لنقلت إلينا، هذه الظاهرة فعلا ما منقولة إن إذن هي غير موجودة، يعني البديل غير موجود. من هو الموجود؟ الموجود المبدل عنه، الموجود هو العمل بظاهر الكلام، العمل بالمعاني الظاهرة. هذا الطريق الرابع، هذا واضح الطريق الرابع. الطريق الخامس نقول نعتمد على الملاحظة التحليلية الوجدانية. كيف نعتمد على الملاحظة التحليلية الوجدانية؟ نفس مثالنا السابق، نقول العمل بالظهور، نلاحظ شخصيا، نقول لا ندري هل أن العمل بالظهور كان متعارف في عصر المعصومين لو ما كان متعارف، نرجع إلى أنفسنا ونتأمل هالمسألة، نعرضها على وجداننا على مرتكزاتنا العقلائية، فنلاحظ ما هو الموقف اللي يقتضي الوجدان. هل أن الموقف اللي يقتضي وجداننا ومنطقنا العقلائي هو العمل بالظهور؟ ونحاول أن نجرد المسألة من كل ما يرتبط بالظروف الزمانية والمكانية المتغيرة، فنقول هكذا نعرضها على أنفسنا بما نحن عقلاء نتساوى مع العقلاء الآخرين، حاول نطرد التأثيرات الأخرى غير العقلائية. وإن كان طبعا الإنسان ما يمكن أن يكون نزيه في أحكامه، لا بد أن يتأثر بالبيئة اللي يعيش بيها وبالزمان وبالمكان وبجملة المتغيرات الحضارية والمدنية، يعني تتأثر أحكامه بنمط الحياة الاجتماعي. على كل حال بس يحاول قدر الإمكان يتحرر من تأثير هذه الظروف والمؤثرات، وحينئذ يلاحظ هذه المسألة، فما الذي ينسبق إليه وما الذي يمكن أن ينساق إليه من موقف في هذه المسألة. هل أن العمل بالظهور ينسجم مع السليقة العقلائية أو لا ينسجم مع السليقة العقلائية؟ فحينئذ نقول إذا كان منسجما مع السليقة العقلائية لابد أن يكون عمل العقلاء السابقين على أساس الظهور، ويمكن أن يكون هذا الطريق من الطرق التي نثبت بها معاصرة السيرة للمعصومين، لأنه نقول ذاك العقل في ذاك الوقت أيضا مثل أحكامه أيضا تخضع لمنطقة العقلائي، ويمكن أن يكون عمل قائم على أساس ظهور أيضا. فإذا هذا طريق آخر من الطرق التي قد تؤدي إلى الاطمئنان بمعاصرة السيرة للمعصوم، وعلى هذا الأساس عبر هذه الطرق الأربعة المتقدمة بعد أن ناقش المصنف بالطريق الأول الطريق الخامس يمكن أن نتحقق من معاصرة السيرة للمعصومين، وبهذا يمكن أن نثبت الركن الأول وهو معاصرة السيرة للمعصوم. وهذا الركن كما قلنا يمكن أن نثبت من خلال الطرق المتقدمة معاصرة سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. أما الركن الثاني وهو أن هذه السيرة، وهو يختص بالسيرة العقلائية لأن السيرة العقلائية تتقوم بركنين، وهو السكوت الدال على الإمضاء، أي أن هذه السيرة لم يصدر ردع عنها من المعصوم، فسيأتي الكلام عنه في الدرس القادم. حاول نقرأ هذا البحث. الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين. شوف هذا بالسيرة العقلائية خاصة، لأنه لا بد أن ينضم إليها السكوت، بينما سيرة المتشرع ما نحتاج انضمام السكوت فيها، وإنما لا بد أن نثبت معاصرتها للمعصوم فقط. أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء، والآخر على العمل بالظهور مثلا، أو على أن الحياز سبب للملكية، والآخر سكوت المعصوم كما تقدم في بحث السيرة الذي يدل على الإمضاء. والسؤال الآن كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين، فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما للمعصومين زمانا يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة، يجب أن نستدل عليه يعني على الركن الأول والركن الثاني بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا لدينا في عصرنا هذا، لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي وهو السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية بالنسبة للركن الأول. طبعا أولا حبذا لا يصير هنا عنوان فرعي إثبات الركن الأول وهو معاصرة السيرة للمعصوم. أما السيرة المعاصرة للمعصوم، أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام، فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بها عليها، الاستدلال بهذه الطرق على السيرة، وقد تستعمل نفس الطرق هذه لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي. وهذا الطرق كما قلنا المصنف يناقش في الطريق الأول والباقي قبلة، وعلى هذا الأساس يمكن أن يتحقق القاطع وعلى الأقل الأطمئنان بمعاصرة السيرة للمعصوم. الطريق الأول أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا. احنا ما ندري العقلاء كانوا يعملون بالظهر سابقا لو يعملون، نشوف الواقع احنا نعمل الآن بالظهر لو نعمل، أو كان الحياز السبب للملكية لو ما كان مثلا، شوف واقعنا المعاصر. وهذا الاستدلال يقوم على افتراض أولا الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، وقلنا ماكو صعوبة، وكون السيرة العقلائية معبرة ثانيا هذه، وكون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية يعني من حيث هي عقلائية عن نكات فطرية يعني عن مناشئ فطرية وسليقة نوعية، وهي أي نوعية سليقة، وهي يعني النكات والسليقة مشتركة بين العقلاء في كل زمان، يتعبر عن نكات فطرية وسليقة نوعية يعني سليقة سجية نوعية لكل نوع البشر نوع العقلاء في كل زمان. ولكن الصحيح هنا يناقش المصنف عدم صحة هذا الاستدلال. ليش؟ إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن، وما هو صعب الافتراض التحول الفجائي العفوي للسيرة، كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما، هذه نقاش النقطة الثانية، عن نكات فطرية مشتركة، بل يتأثر السلوك العقلائي بالظروف والبيئة والمرتكزات، شوف الظروف يتأثر وبالبيئة يتأثر وبالمرتكزات الثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة، التطور التكنولوجي يتأثر تأثر هائل، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد. الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام هذا أولا، أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية هذا ثانيا، أحاديث فقهية عطى التفسير على الروايات، ويتوقف اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والعلم هذا أولا، الوثوق الأطمئنان يعني، أو على تجميع أو على تجمع هذا ثانيا شرائط الحجية التعبدية فيه. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، هذه كمؤيدات طبعا لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ، كما في الأسئلة عن طهارة الكتاب هذا المثال اللي ذكرناه، كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور، فتاوى علماء السنة فقهاء السنة أبو حنيفة الشافعي مالك ابن حنبل في نطاق المعاملات مثلا باعتبارها، ليش باعتبارها منتزعة أحيانا هاي فتاوى الجمهور، عن الوضع العام المرتكز عقلائيا، إلى جانب ثالثا دلالات التاريخ العام. الطريق الثالث هذا نأجل تطبيقه إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.